أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان احتكار الجنة، وفيه ثلاثة محاور: الأول، نعم الله في الدنيا لكل البشر. الثاني، ماذا عن نعيم الآخرة. الثالث، دعاوى احتكار الجنة ومفاعيلها. لا بأس أن تعطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في المحور الأول حين نقرأ القرآن الكريم نجد آياته تتحدث عن تسخير الكون للإنسان، وأن الله تعالى جعل كل إمكانات الطبيعة تحت تصرف الإنسان، وأفاض عليه ألوان النعم. يقول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي آية أخرى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي آية ثالثة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والخطاب لكل البشر، فنعم الله شاملة ومتاحة لهم جميعا على اختلاف أعراقهم وأديانهم. إن الله لم يخصص نعمه وخيراته في هذه الحياة للمؤمنين به فقط، ولا للمطيعين له وحدهم، بل نص على شمولها للجميع. يقول تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم يقول تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الكفار الذين اختاروا نصيب الدنيا فقط، والمؤمنين الذين اختاروا الآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وإذا نظرنا إلى واقع الحياة في الماضي والحاضر، وجدنا أن كل البشر على اختلاف أديانهم، مؤمنين وكافرين، مطيعين وعاصين، يتمتعون بنعم الله سبحانه وتعالى. بل قد نرى أن الكافرين والعصاة يأخذون نصيبا أكبر من نعيم الحياة، حينما يبذلون جهدا أكبر، لأن النظام والقانون في الحياة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآن لو نظرنا إلى شعوب العالم من مختلف الأديان، مسيحيين، يهود، بوذيين، هندوس، مسلمين، نرى أن الجميع في هذه الحياة يرفلون بنعم الله سبحانه وتعالى، ويتفاوتون حسب جهد كل منهم. مثلا متوسط عمر الإنسان، شقد يعيش الإنسان في هذه الحياة؟ الله ما جعل أن المؤمنين أعمارهم حتما تكون أطول من الكافرين، أو أن المطيعين أعمارهم تكون حتما أطول من العاصين. طبعا الطاعات لها أثر في إطالة العمر، لكن هذه مجرد مقتضي. لذلك نرى الآن متوسط عمر الإنسان في العالم أعلى مستوى في هونغ كونغ، متوسط عمر الإنسان هناك 84 عام، واليابان 83.6، بينما نجد مثلا أفغانستان وهي بلد إسلامي متوسط العمر فيها 49 سنة، وفي تشاد 48 سنة. إذن تفاوت الأعمار ومدة عيش الإنسان في هذه الحياة ليس مرتبطا بمسألة إيمانه أو كفره، طاعته أو عصيانه من حيث المجمل. نرى دخل الفرد الآن في العالم حسب الإحصائيات المتاحة، نشوف بلد مثل إسرائيل وهم يهود، نجد أن دخل الفرد في إسرائيل 40,000 دولار في السنة، في مصر وهي دولة إسلامية، دخل الفرد في السنة 3400 دولار. والحكومة المصرية الآن وضعت خطة تستهدف أن ترفع دخل الفرد المصري إلى سنة 2030 ضمن رؤية الحكومة المصرية، يريدوا يوصلوا إلى 10,000 دولار. ساعتها يمكن اليهود وصلوا 60,000 دولار. على المستوى العلمي نرى أن العلم والقدرات العقلية أيضا مبذولة عند كل أبناء البشر، من اجتهد من جد وجد، مؤمنا كان أم كافرا، مطيعا أم عاصيا. كنموذج فقط كمؤشر، جائزة نوبل التي تعطى للمتميزين من العلماء والأدباء وذوي الأدوار الأساسية في المجتمع الإنساني، طوال 104 سنوات الماضية الأمريكيون حصدوا 253 جائزة، بريطانيا 125 جائزة، روسيا 22 جائزة، إسرائيل هذا البلد الصغير 12 جائزة، الهند هذا البلد الضخم الكبير 10 جوائز، العالم العربي كله بس في مصر 4 جوائز، والله يخلف على البقية. إذن مسألة النعم في هذه الدنيا والخيرات في هذه الدنيا مبذولة لكل بني البشر، لكن المسألة تحتاج إلى بذل جهد، إلى سعي، إلى تحرك. هذا بالنسبة للمحور الأول، وهو أمر واضح واضح ومعروف أنه في الدنيا نعم الله شاملة لكل أبناء البشر، هذا لا يحتاج إلى دليل وإلى برهان، أمر معاش الناس يرونه. طيب ماذا عن الآخرة؟ هل أن ثواب الله ونعيمه في الآخرة أيضا متاح لكل البشر كما هي نعمه في الدنيا أم ماذا؟ نحن نؤمن بأن هناك دارا آخرة بعد الدنيا، وأنها هي دار الخلود ودار الدوام. الدنيا ممر وليست مقرا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب كيف سيتعامل الله مع عباده يوم القيامة؟ نعتقد ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى أراد من خلقه من عباده في هذه الدنيا أن يؤمنوا به، أن يعرفوا أن لهم خالق موجد، وأن يؤمنوا بذلك الخالق الموجد، وأراد منهم أن يعبدوه وأن يطيعوه، ووجدانهم وفطرتهم وعقلهم هي يفترض أن تدفعهم أيضا بهذا الاتجاه. الله سبحانه وتعالى أراد من البشر أن لا يمارس الظلم، أن لا يمارس أحد الظلم تجاه الآخرين، وأن لا يسعى في الأرض فسادا. إذن هذان الأمران، معرفة الله، الإيمان بالله وعبادته وإطاعته، وعدم الظلم والفساد، هذا ملخص لما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده في هذه الدنيا، وأودع في نفوسهم فطرة ووجدان يدفعهم إلى ذلك، وأعطاهم عقولا يدركون بها ذلك الأمر، وإضافة إلى ذلك فإنه بلطفه بعث لهم أنبياء ورسل، وأنزل عليهم شرائع ورسالات، ولكن هل استجاب كل البشر لما أراده الله منهم؟ كلا. نحن نعرف في هذه الحياة هناك من آمن ومنهم من كفر، هناك من أطاع الله ومنهم من عصى. ومما اتفقت عليه الديانات أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمطيعين بالثواب والنعيم في الآخرة، وتوعد الكافرين والعاصين بالعذاب والنار في الآخرة. هذا ما تؤمن به الديانات السماوية، وهذا ما يدعو إليه عقل الإنسان، وإلا يكون المسيء كالمحسن، وإلا ما فائدة الامتحان في هذه الدنيا إذا لم يكن هناك حساب وعقاب وأجر وثواب وعقاب. فإذا هذا ما نؤمن به. طيب، حينما نلحظ أن أكثر الناس في التاريخ وحتى في واقعنا الحاضر، هل ينطبق عليهم أنهم من المؤمنين ومن المطيعين، وخاصة بما نؤمن به نحن من الإيمان من الدين والطاعة؟ لو نظرنا الآن إلى البشرية جمعاء، البشرية الآن يقدر عددها 7,600,000,000 إنسان، هذا كل البشر، كل الناس. المسلمون منهم 1,600,000,000، فالأكثرية من المسلمين أو غير المسلمين، ما في قياس، الأكثرية من غير المسلمين. ما مصيرهم هؤلاء؟ هؤلاء لم يؤمنوا بالدين الذي أراد الله من الإنسان أن يؤمن به، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، هؤلاء ابتغوا دينا آخر غير الإسلام، وبعضهم أصلا لا يؤمنون بدين. طيب، ما هو مصيرهم؟ المسلمون 1,600,000,000، هل كلهم يسيرون على النهج الإسلامي الصحيح؟ طبعا هناك مذاهب، أكثرهم لا يسيرون على النهج الصحيح كما نعتقد. هل أكثرهم مطيعون؟ ليس أكثرهم مطيعين. طيب، إذا كان النعيم في الآخرة خاص بالمطيعين المؤمنين بالنهج الصحيح من الدين، من هد 7,600,000,000، 7,600,000,000، كم راح يصفعدنا؟ كم راح يصفعدنا؟ طيب، هؤلاء البقية ما هو مصيرهم في الآخرة؟ هل يكون مصيرهم إلى النار والعذاب؟ الله تعالى يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن كيف تكون هذه المعادلة؟ نحن نعتقد بأن الله تعالى عادل حكيم رحيم بعباده، وبالتالي على ضوء هذه الصفات الإلهية التي نؤمن بها، ينبغي أن نفهم وأن نتعرف على مستقبل هؤلاء الناس، أكثرية الناس في الآخرة. صحيح أن الله تعالى توعد الكافرين بالعذاب والنار، وتوعد العاصين بالعذاب والنار، ولكن لا يعاقب الله إلا من ثبتت عليه الحجة. مو كل الناس، كل الكافرين لا يستحقون النجاة يوم القيامة أو يكونون في النار. من ثبتت عليه الحجة، يعني من عرف الطريق الصحيح، الدين الصحيح، المذهب الصحيح، النهج الصحيح، وعاند وجحد ولم يسر في الاتجاه الذي أراده الله تعالى منه بعد أن قامت عليه الحجة، هذا يكون مستحقا للعقاب والعذاب والنار. وهذا ما تشير إليه وتدعو إليه فطرة الإنسان ووجدان الإنسان. الإنسان بوجدانه يرى قبح العقاب بلا بيان، هذه قاعدة عقلائية، قبح العقاب بلا بيان. يعني أنت ابنك إذا نهيته عن شيء ولم ينتهي، عصى، توبخه، تعاقبه، لكن إذا لم تنهه، لم تقل له لا تفعل هذا الأمر وهو فعله، هل من حقك أن تعاقبه؟ أنت لم تنهه، لم تبين له. الدولة إذا أصدرت قرار حول النهي عن أمر، لازم هذا القرار يصدر وينشر والمواطنون يطلعون عليه في الوسائل، في الجريدة الرسمية، في وسائل الإعلام. بعد ذلك يحق للدولة أن تؤاخذ من خالف. أما إذا لم تبين الدولة، إذا المواطن ما يدري أن هذا الموضوع مخالفة، يعني الدولة لم تبين، لم تنشر هذا الأمر، ثم تؤاخذه، من حقه أن يحتج؟ كيف تؤاخذوني؟ أنتم لم تقولوا أن هذا خطأ، أن هذا ممنوع. فمن الناحية الوجدانية، من الناحية العقلية، لا عقاب من دون بيان. القرآن الكريم أيضا يؤكد على هذه القاعدة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم الله يبعث رسول ويبلغ الرسالة إلى الناس، وأي بلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني يكون بلاغ واضح. إذا بلغ الرسول البلاغ المبين الواضح والناس كفروا وخالفوا، الحجة تكون قامت عليهم. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا ما في رسل تكون حجة للناس. يا رب كيف تعاقبنا لأننا لم نصلي هذه الصلاة؟ احنا ما عندنا خبر أنك يا رب تريد هذه الصلاة، ما عندنا خبر أنك تريد منا الالتزام بهذه الشريعة. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تعني أن كل الناس الموجودين على وجه الكرة الأرضية، هؤلاء لا يستحق أحد منهم العذاب لعدم أخذه بالإسلام إلا إذا قامت عليه الحجة. أما إذا لم تقم عليه الحجة، ما وصل خبر عن الإسلام، يعيش في اليابان، يعيش في أقاصي الأرض، في أي مكان، في مجاهل أفريقيا، في أي مكان من الأماكن، ما وصل خبر عن الإسلام، أو وصل خبر لكن الخبر منفر من الإسلام، مو ما يثبت عليه الحجة. هذولا الآن الناس اللي يعيشوا في العالم وتوصلهم أخبار هالناس المسلمين هالتفجيرات اللي يسووها وهالأعمال الإرهابية، هذا يعني يبشرهم بالإسلام؟ هذا هذا يثبت عليهم الحجة بأنه في دين حق هو الإسلام؟ بالعكس، هذا ينفرهم من الإسلام. إذن ليس كل هؤلاء الكفار يستحقون العذاب ويستحقون النار، لأن الحجة لم تقم عليهم. صح عندهم عقول، لكن البيئة التي يعيشون فيها قد تجعل أكثرهم قاصرين عن الوصول إلى الحق، قاصر عن الوصول إلى الحق، وبالتالي لم تثبت عليه الحجة. نعم، لو تمكن من الوصول إلى الحق كان ميسورا له، قصر المقصر بحث آخر. لو قامت عليه الحجة وعاند، قامت عليه الحجة يعني صار في أسلوب مقنع له، أما إذا ما كان في بيان مقنع له ما اقتنع. واحد إجا وطرح عليه الإسلام، طرح عليه المذهب الحق، لكن ما كان قادرا على إقناعه على نحو الحقيقة. أما إذا كان على نحو العناد أبدى عدم الاقتناع، هذا معاند، هذا جاحد. في مثل هذه الحالة أكثر الناس الموجودون الآن في العالم، أكثر الناس الموجودين الآن في العالم لا يستحقون النار ولا يستحقون العذاب، حينما لا تكون الحجة قد قامت عليهم. البعض يفرق، يقول العوام الناس العاديين يمكن يكونوا معذورين، لكن عندهم مفكرين، عندهم علماء، شلون دول مفكرين ما عرفوا الحق؟ وخاصة مع هذا العصر اللي فيه وسائل إعلام. لكن العلماء لديهم تحقيق وتدقيق في هذه المسألة. أنقل نصين، نص عن الإمام الخميني رحمه الله يقول في المكاسب المحرمة، انتبهوا إلى هذه الكلمات، يقول أكثرهم أي الكفار إلا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون، أما عوامهم فظاهر، ظاهر أنهم قاصرون لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين. كيف أن عامة المسلمين كل واحد مقتنع بدينه ومقتنع بمذهبه ولا ينقدح في ذهنه أن مذهبا آخر هو أحق؟ السني مقتنع بأن مذهبه هو الحق، يعني عامة الناس ما يجي في بال احتمال أن يكون المذهب الآخر هو الحق. والشيعي أيضا مقتنع أن مذهبه هو الحق، لا يخطر بباله أن مذهبا آخر هو أحق من مذهبه. إذا خطر بباله عليه البحث، عليه البحث. إذا كان مستطيعا للبحث ولم يبحث يكون مقصرا فيعاقب حينئذ على تقصيره. نعود إلى كلام الإمام، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشو في محيط الإسلام، كذلك عوامهم، عوام البوذيين والهندوس والنصارى واليهود وكل الأديان أيضا نفس الشيء، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة. والقاطع معذور في متابعة قطعه، ولا يكون عاصيا وآثما، ولا تصح عقوبته في متابعته. في أوضح من هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للعوام. وأما غير عوامهم المفكرون العلماء، فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولة والنشأ في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة، حتى العلماء، بحيث كل ما ورد على خلافها ردوه بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدء نشئهم. فالعالم اليهودي، شوف الموضوعية، شوف الإنصاف، فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة، وصار بطلانها كالضروري له لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه. نعم، فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عنادا أو تعصبا. هذا كلام فقيه، مو كلام إنسان عادي. أيضا السيد الإمام الخوئي رحمه الله لديه أيضا نص مختصر في التنقيح في شرحه على العروة الوثقى في كتاب الطهارة، حينما يتحدث عن الكافر يقول: قد اعتبر في الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام، بمعنى أن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها، وإن لم يستحق بذلك العقاب. كافر يطلق عليه كافر لكن لا يستحق العقاب، وإن لم يستحق بذلك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين. أصلا عندنا باب في الحديث، باب المستضعفين والمرجون لأمر الله، وفي روايات قد ننقل بعضها. إذن بمقتضى عدل الله وحكمة الله هؤلاء الناس وإن كانوا غير مسلمين وإن كانوا غير مؤمنين، لكن هل كلهم يكبون في جهنم على مناخرهم؟ كلا. في بعد آخر وهو بعد رحمة الله، ولا بأس أن تعطروا مجالسكم وأجواءكم بالصلاة على محمد وآل محمد الرحمة المهداة. الله تعالى يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله خلق الناس حتى يرحمهم، لا لكي يعذبهم. رحمتي وسعت كل شيء، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. الله سبحانه وتعالى اختار صفتين ترادفان اسم الذات المقدسة دائما وأبدا، خاصة في آيات القرآن الكريم في افتتاح السور: بسم الله الرحمن الرحيم. الله له صفات كثيرة، 100 اسم، لكن الله اختار هاتين الصفتين. من أجل أن يكرس في أذهان الناس أن الأصل هو رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك مو أكثر الناس يصيروا في النار يوم القيامة، مو أكثر الناس يعاقبون، لا، القلة من الناس. قيل للإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، هذول أهل البيت الذين يعرفون حقيقة الدين، قيل له إن الحسن البصري قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني الحضيض اللي ينجو يوم القيامة، والعجيب كيف واحد ينجو. هذا كلام الحسن البصري. قال الإمام زين العابدين: أنا أقول ليس العجب ممن نجا كيف نجا، لا، ينجو رحمة الله واسعة، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. لكن بعض الناس نفوسهم ضيقة ويضيق رحمة الله بحجم ضيق نفوسهم. في السيرة النبوية لا بأس كطريفة، أعرابي دخل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس، فرفع يديه بالدعاء: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، بس الاثنين بس بس. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لقد احتضرت واسعا. شنو الأفق الضيق؟ رحمة الله واسعة لعباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي، يا رسول الله قل للناس: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن حتى أيضا لا يتجرؤوا على المعاصي: وأن عذابي هو العذاب الأليم. لاحظ العلماء أن صفة الرحمة نسبها الله إلى نفسه، أني أنا الغفور الرحيم، لكن صفة العذاب الأليم لم ينسبها إلى نفسه، عذابي هو العذاب الأليم، مما يدل على أن الأصل والمدار هي الرحمة. وهكذا نصوص كثيرة عندنا تؤكد على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. إحدى الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في تفسير قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: رضا جدي ألا يكون في النار موحد. صلوا على محمد وآل محمد. بعد اسمعوا هالحديث في نهاية هذا المحور عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، قسم، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. حتى إبليس أيضا يصير عندها الرجاء، يتطاول لرحمة الله. هذا المحور الثاني. المحور الثالث: دعوى احتكار الجنة. كل أتباع ديانة أو مذهب يرون أنهم على الحق، كل أتباع دين يرون أن دينهم هو الحق وأن ما عداه باطل، كل أتباع مذهب يرون أن مذهبهم هو الحق وما عداه باطل، وأنهم هم المستحقون وأنهم يستحقون الجنة. إلى هنا والأمر ليس فيه مشكلة، لأنه لو لم يعتقد أن دينه أو مذهبه حق لما تبعه، من الطبيعي أن يعتقد هذا الاعتقاد، وأن يرى نفسه مستحقا للجنة هذا أيضا طبيعي لأنه يرى نفسه قد اتبع الحق، والله تعالى وعد متبعي الحق بالجنة. لكن المشكلة حينما يرى أن أتباع غير دينه، أتباع غير مذهبه لا يدخلون الجنة وهم في النار. هذه الدعوة القرآن الكريم يرد عليها، الآيات الكريمة التي بدأنا بها يرد دعوة اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يدعون، يعني اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا النصراني. الله يرد عليهم تلك أمانيهم، هذه خيالات يعيشونها، تمنيات عندهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عندكم دليل، مفاتيح الجنة بيتكم، الله تعالى أخبركم بذلك. ثم يضع الله تعالى المعايير والمقاييس للجنة، بلى من أسلم وجهه لله، يعني كان مخلص يريد رضا الله، أسلم وجهه لله، أخطأ في الطريق، ما وصل إلى الحق، اجتهاد كان خطأ، لكنه أسلم وجهه لله. شهيد مطهر الله يرحمه في كتابه العدل الإلهي يقول بعض المسيحيين ينقل عن ديكارت يقول أنا مسيحي وأعتقد أن ديانتي هي الحق، لكن لعل هناك ديانة أخرى هي الأحق، لو علمت بها سأتبعها. فإذا هذا أسلم وجهه لله، لا أقول هذا الشخص، يعني شهيد مطهر يقول هالنوع من الناس الذين يحملون هكذا نفسية، من أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن لا يظلم أحد لا يسيء، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا ابتليت الأمة بهذه المسألة حتى في داخلها، يعني مو مسألة أنه غير المسلم ما يدخل الجنة، صاروا أهل كل مذهب غير مذهبهم ما يدخلوا الجنة، لا داخل المذهب بعد، اللي ما يقلد مرجعه، اللي ما يعمل برأيه حتى في بعض الممارسات المعينة، هذا في رأيه يدخل الجنة بعد؟ لا، في رأيه يمكنها ما يدخل الجنة. أحد العلماء كنموذج للمبالغة يتحدث عن الشهداء الذين استشهدوا في حروب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أحد علمائنا يقول وعلى هذا، بعد كلام وعلى هذا، فالمقتولون في حروبه الثلاثة إن كانت بيعتهم على بيعة الغدير، بايعوا الإمام علي باعتباره هو الإمام الشرعي على بيعة الغدير فهم الشهداء السعداء، وإن كانت على بيعة من قبله، يعني خليفة بالتالي في قبل خلفاء وبعد خلفاء، فالأظهر عندي أنهم ليسوا بناجين، يعني في النار. في ناس عندهم الشكل، الشكل كلام، الشكل تشدد، وعندنا دعوة الفرقة الناجية حديث يتناقله المسلمون في مختلف مذاهبهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجية، بس فرقة واحدة، وكل جماعة يقول هذه فرقتنا والباقي كلهم في النار. طبعا هذا الحديث دار كلام كثير حول سنده، وحسب ما رأى المحققون من العلماء أن من ناحية السند ورد كثير أحاديث موجودة، كثير روايات وبأسناد مختلفة، لكن ليس هناك سند من الأسانيد يخلو من النقد. متن الحديث أيضا مختلف من راو إلى آخر، من جهة إلى أخرى، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هذا الحديث مؤديا إلى أن يسبب نظرة قاتمة سوداء عند المسلمين تجاه بعضهم بعضا. الشيخ السبحاني يقول بعد بحثه حول هذا الحديث، وهو مرجع فقيه معروف آية الله الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، يقول: إن مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا يقل إعضالا من مشكلة سنده، فقد تطرق إليه الاختلاف من جهات شتى لا يمكن معه الاعتماد على واحد منها. شيخ الجامع الأزهر الأسبق شيخ عبد الحليم محمود يرجح رواية نقلها الشعراني في ميزانه، يقول الرواية تقول: ستفترق أمتي على 79 فرقة كلهم في الجنة إلا واحدة. يقول إذا احنا لابد أن نأخذ هذا الحديث، نأخذ بهالنص هذا، كلهم في الجنة إلا واحدة، وهذا يتوافق مع ما نعتقده من أن مخالفي الحق إذا لم يكونوا معاندين فإنه لا يبعد أن يدخلوا الجنة. الفرقة الواحدة هي فرقة العناد، هي فرقة النصب، هي فرقة الجحود، ما عدا ذلك فهم مرشحون لدخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. عندنا روايات كثيرة في هذا السياق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب، يعني 8 طبقات، 8 مراتب، 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب و5 أبواب، وباب عفوا يدخل منه الشهداء والصالحون، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، و5 أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت، هذا أيضا يدخلون إلى الجنة. في رواية أيضا عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، هذه الروايات من بحار الأنوار اخترتها، وبعضها في الكافي أيضا موجودة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله؟
الله.
من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم، ما مصيرهم؟ فقال عليه السلام: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم في قبورهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه يخد له خدا إلى الجنة. هذا الإمام الباقر يقول. وروايات كثيرة للاختصار لا أتناول بقية الروايات. مشكلة دعوى احتكار الجنة أن لها مفاعيل سيئة وسلبية. المفعول الأول أن الإنسان يعيش في أمنية وخيال، كما يقول القرآن الكريم: ليس بأمانيكم. الإنسان يجب أن يبحث عن الحقائق، ما يعيش في الأماني والخيالات. هذا أولا. ثانيا، قد يتجه الإنسان صوب العنوان ويغفل المضمون، يصير العنوان أنا مسلم خلاص في الجنة، أنا شيعي خلاص في الجنة. ليش؟ لأنه الجنة إنا فقط، فإحنا مسلمون وشيعة فنحن في الجنة ولا غيرنا. الدين لا يريد للإنسان أن يتعلق بمجرد العنوان، لأن هناك مضمون، هناك التزامات. كم من الروايات عندنا الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. لا تتشبث بالعنوان وتترك المضمون وتقول خلاص أنا أدخل الجنة. هذه من إشكاليات دعوة احتكار الجنة. ومن المفاعيل السلبية الشعور بالتعالي على الآخرين واحتقار الآخرين. إذا السني اعتقد أن الشيعي من أهل النار وما يدخل الجنة، من أهل النار، سينظر إليه باحتقار. وإذا مات ما عليه أسف، الله عجل به إلى النار. بل إذا يقدر هو أيضا يعجل به إلى النار، زين يعجل به. الشيعي إذا اعتقد أيضا أن بقية المسلمين هم من أهل النار أيضا ينظر إليهم باحتقار وبتعالي. والدين لا يريد لأبناء أمته أن يعيشوا هذه الحالة من التعالي والاحتقار المتبادل. ولذلك ينبغي أن نصحح آراءنا وأفكارنا على هدي ما جاءنا من أئمتنا أهل البيت عليهم السلام، وينبغي أن نطمح للجنة وأن نعمل للجنة. الجنة تحتاج عمل، إن الله لا يخدع عن جنته. في بعض الأحيان الجنة يمكن تقتضي أن يضحي الإنسان بنفسه. إذا كان يريد الجنة فعليه أن يضحي بنفسه. سلام الله على الحر بن يزيد الرياحي. يقول أحد أصحابه: وجدته يوم عاشوراء، وكان قائدا من قادة جيش عمر بن سعد، وجدته مضطرب مهتز. قلت له: يا حر، ما لي أراك مضطربا؟ فوالله لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. قال: إن نفسي تخيرني بين الجنة أو النار، ووالله لا أختار على الجنة أو عن الجنة بديلا. ثم ألوى عنان فرسه واتجه صوب أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا الذي جعجعت بك في الطريق وأرعبت قلوب عيال رسول الله، وما كنت أظن أن القوم يصلون إليك إلى هذا الموصل. يا أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ قال: إن تبت تاب الله عليك. وفعلا قرر، اختار الجنة ونزل إلى المعركة وجاهد دون أبي عبد الله الحسين حتى خر شهيدا. فوقف عليه الإمام الحسين وقال: ما أخطأت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، سلام الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ثبتنا الله على ولايتكم ومحبتكم ووفقنا للسير على هداكم وحشرنا يوم القيامة في زمرتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.